السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس الرابع والأخير من مجالس الآثار السيئة للتكفير على الأمة ضمن فعاليات دورة مركز الإمام الألباني 13 في مسجد إبراهيم الحاج حسن. وكنا قد تكلمنا في المجالس الثالثة، المجالس الثلاثة السابقة، عن الآثار السيئة للتكفير على الأمة. وهناك بعض الإخوة بعد تلك المجالس كان قد كلمني عن ما في صوت. شوف الصوت يا إخواني. هناك بعض الإخوة كلمني بعد بعض تلك المجالس كلمني عن بعض الأمور التي في ذهني، فقلت لا بأس لو كتبت أو كتبتم بعض رؤوس أقلام مما تحبون أو تودون أن نتكلم فيها. فما أدري الأخ هذا الذي كلمني يذكر هذا أو لا، أو كتب شيئا أم لم يكتب. وعلى كل حال، فسيكون كلامي إن شاء الله في هذا المجلس، وهو المجلس الأخير كما قلت، سيكون كلامي عن أثر سيء جدا من أثار التكفير على الأمة، وهو كما يقال وداوني بالتي كانت هي الداء. فهو أثر سيء للتكفير من خلال التكفير نفسه. ونحن قلنا ابتداء بأن لا آثار إيجابية للتكفير على الأمة أبدا، بل كلها آثار سلبية. هذا الأثر السيء هو صناعة التكفير، صناعة التكفيريين، السبب الذي أو بعض الأسباب التي تؤدي إلى وجود التكفيريين في الأمة. وهو في الحقيقة، أي الكلام في هذا سيتفرع إلى فرعين أو يتوجه إلى وجهتين. الوجهة الأولى، هؤلاء الذين ينتهجون منهج التكفير كمنهج إسلامي، منهج يدعون فيه إلى الله بزعمه. والمنح الثاني أو الوجهة الأخرى، إلى بعض، وأقول إلى بعض رجال الأمن غير المسؤولين في بعض أجهزة الأمن العربية والإسلامية في غير بلدنا المبارك، هذا الأردن، لأن الفارق بين تعامل رجال الأمن في بلدنا، ولا أقولها تزلفا وإنما أقولها حقيقة، الفرق في التعامل بين رجال الأمن في بلدنا الأردن وبين غيرهم في بعض البلدان العربية والإسلامية فرق كبير جدا، بل كبير جدا جدا، بحيث لا يكون هناك مقارنة بين التعاملين. فنحن لمسنا في رجال الأمن في بلدنا المبارك هذا، لمسنا فيهم المنح الإنساني، أنهم يتعاملون مع الإنسان كإنسان، وهذا في حقيقة الأمر له أثر عظيم جدا على سلامة منهج كثير ممن يضطر لمراجعة دوائر الأمن أن يسلم من منحى ومنهج التكفير، في حين أن هذا التعامل ينقلب رأسا على عقب في كثير من البلدان العربية والإسلامية، بحيث يتعاملوا مع الإنسان، وأقول بعضهم وليس كلهم، وهذا البعض القليل وهم قلة لا كثر الله منهم، هذه القلة قد تكون نتائج فعلها خطيرة ومؤثرة جدا، ولأن الله عز وجل قد أخذ علينا العهد في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، نقول لهؤلاء القلة القليلة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في إخوانهم الذين يتعاملون معهم، وأقول في إخوانهم وأشدد على هذه العبارة، لأن رجل الأمن هو أخ لهذا المشتبه به أو هذا المتهم أو هذا المحتجز أو هذا المعتقل، أخوه شاء أم أبى، في أقل ما نقول من منظورنا نحن الشرعي إنما المؤمنون إخوة، حيث أننا لا نكفر أحدا ممن لا يجوز تكفيره، وإن كان من هذه القلة القليلة التي قد تسيء إلى الأمن وقد تسيء إلى الإيمان وقد تسيء إلى الأديان وقد تسيء إلى البلاد، لكن هذه الإساءات ليست مبررا لأن يكفر هؤلاء المسيئون، فهؤلاء المسيئون يجب أن يعلموا أنهم يتعاملون في كل الأحوال يتعاملون مع إخوانهم، وأن هذه الأخوة تفرض عليهم حسن التعامل، سيما مع هذا المحتجز أو هذا المعتقل أو هذا المشتبه به أو هذا المتهم الذي لا يملك حتى نفسه التي بين جنبيه، الذي لا يملك إرادته، الذي لا يملك لسانه ماذا يتكلم، فهو لا يتكلم إلا بما يملى عليه، ولا يتصرف إلا بما يطلب منه، ولا ربما، وهذه حقيقة واقعة، ربما لا يستطيع أن يبول أو أن يشرب أو أن يأكل إلا بإذن منهم، فهو مسلوب الإرادة، مسلوب الفعل، مسلوب الكلام، مسلوب البصر، مسلوب السمع، مسلوب الحرية كاملة، وبالتالي يمكن استخلاص ما يراد منه بكل سهولة ويسر دون إهدار إنسانيته ودون إهدار كرامته بالمسبات والشتائم والألفاظ النابية التي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تخرج من لسان مسلم لمسلم، بل أن تخرج من لسان مسلم لكافر، فضلا عن أن يكون مسلما، لأن الإنسان كإنسان مكرم من الله تبارك وتعالى ومحترم من الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان هذا الإنسان غير مسلم فيجب احترامه ويجب تكريمه، ولا يجوز امتهان كرامته بأي شكل من الأشكال. فهذا الأثر السيء الحقيقة يا إخواني للتكفير، والذي قلت أنه يتوجه وجهتين وينحى منحيين، منحى على المكفر نفسه، ومنحى على من قد يكون سببا في أن ينحى هذا التكفير إنجاز التعبير هذا المنحى. فنقول لإخواننا رجال الأمن الذين ابتلاهم الله عز وجل بهذه الوظيفة وبهذه المهنة ويملكون من الوسائل ومن الصلاحيات الكثير، بل الكثير جدا، أنه لا يحل بحال من الأحوال ولا بشكل من الأشكال أن تكون سببا لأن يخرج هذا المتهم أو هذا المعتقل أو هذا المحتجز أو هذا المشتبه به، أن يخرج من عندك وهو ينتهج منهج التكفير. لا تكن سببا في ذلك. الله عز وجل خلق الأسباب وخلق المسببات، فأنت وأنا أظن أنها تجاوز للصلاحيات، هكذا أحسن الظن أن بعض هؤلاء قد يتجاوز صلاحياته ويتجاوز المسؤوليات الملقاة على عاتقه، فبهذا التجاوز بامتهانه لكرامة أخيه قد يدفعه إلى أن ينظر إليه بسبب جهله، أي جهل المكفر هذا بالقوانين والأنظمة والتعليمات، بسبب جهله بشرع الله بدين الله بما يجوز وما لا يجوز من إصدار للأحكام، يدفعه لأن يكفر أخاه هذا الذي يمتهن كرامته فيضيق عليه عيشته ويضيق عليه حياته، يمتهن كرامته ويسيء إليه فيرى في إساءته كفرا ويرى في التضييق عليه كفرا، وهو لا يعرف شروطا ولا يعرف موانع ولا يعرف حججا، فيسارع إلى تكفير من يسيء إليه، وهذا يدفعه بعد ذلك إلى تكفير المسؤول عن هذا المسيء. وقد يكون هذا المسؤول عن هذا المسيء لا يعرف بهذه الإساءات، فيخرج، وهذا واقع قد وقع وحال حاصل مشاهد، فيقع كثير من هؤلاء المساكين مسلوبي الحرية مسلوبي الإرادة مسلوبي الكرامة، يقع في تكفير إخوانهم من أجهزة الأمن، وهذا أثر سيء كبير، بل كبير جدا. فتكفير هؤلاء يؤدي إلى تكفير المسؤولين عنهم، وتكفير المسؤولين عنهم يؤدي إلى تكفير الإمام، إمام هذه البلد أو تلك، إمام هذا القطر أو ذاك، وبالتالي ينتشر فكر التكفير السيء الذي ابتليت به أمتنا منذ القدم إلى يومنا هذا بسبب مثل هذه الإساءات. فإذا كان يمكن تجاوز هذه الإساءات والبعد عنها، ونحن كما قلت يعني نرى من بعض هذه الأجهزة تجاوزا لمثل هذه السلبيات والإساءات تجاوز بالكلية، فلا تكاد تجد منها شيئا أو تلمس منها شيئا، وبالتالي يدلل هذا دلالة واضحة على أن إمكانية عدم وجود هذه الإساءات ممكن جدا، والنتائج المترتبة على عدم وجود هذه الإساءات ملموسة واضحة جدا. ففي بعض البلدان ومنها بلدنا ولله الحمد بسبب عدم وجود هذه الإساءات والإحسان في التعامل نكاد أن نقول أن التكفير لم يؤدي إلى نتائج دموية، إلى نتائج قتالية إرهابية تذكر على مدى عقود من الزمن. وهذا مما يؤكد أن حسن التعامل لا بد وأن يؤدي إلى نتيجة إيجابية في القضاء على هذا الفكر التكفيري الذي قد تبتلى به الأمة بسبب سوء التعامل. لا نزعم أنه انعدم بالكلية، ولكنه لا يكاد يذكر بالنسبة لبعض البلدان التي ابتليت بهذا الفكر الذي انتشر القتال بسببه في كثير من ربوعه، وسقط بسببه الآلاف المؤلفة إن كان من رجال الأمن أو كان من التكفيريين على حد سواء، لأن الكل لا يتربص بالكل. فحسن التعامل لا يعني الضعف، يعني إذا كان رجال الأمن تعاملوا بحسن وبأخلاق مع المتهمين، مع المشتبه بهم، مع المحتجزين، مع المعتقلين، لا يعني بهذا يا لا يعني بحال من الأحوال في أي مقياس من المقاييس ولا في أي معيار من المعايير أن جهاز هذا الأمن أو ذاك الجهاز ضعيف، لأنه يعامل الإنسان بإنسانية، يعامل الإنسان بكرامة واحترام، لا يعني هذا أن هذا الجهاز ضعيف، لا، بل عند العقلاء والألباء والفطناء يعلم أن هذا الجهاز أقوى من غيره من الأجهزة التي تعتمد على الإساءة، لأن دليل قوته أنه يحترم الإنسان كإنسان، يتعامل مع الإنسان كإنسان، يحترم نفسه قبل أن يحترم غيره. والإنسان الذي يحترم نفسه قوي، والإنسان الذي لا يحترم نفسه ضعيف. الإنسان الذي يحترم غيره قوي، والإنسان الذي لا يحترم غيره ضعيف. فحسن التعامل وحسن الخلق وحسن الأدب في التعامل لا يعني بأي حال من الأحوال، ولن يعني في أي وقت من الأوقات الضعف في هذا الجهاز أو ذاك، بل على العكس تماما، هو يظهر قوة شخصية هؤلاء القوم وأنهم باحترامهم وإنسانيتهم يثبتون قوتهم، والعكس بالعكس. فهذا المحتجز أو المعتقل أو المشتبه المشتبه به أو المتهم عندما يسلب نعمة البصر تغمض عيناه، ويسلب نعمة السمع، ويسلب نعمة الحركة، ويسلب نعمة الكلام، فلا يتكلم ولا يتنفس إلا بإذن
قد يحتمل هذا قد يحتمل إلى حد ما، ولكن أن يسب وأن يشتم هو وأمه وأخته وعرضه بأقذع الشتائم وبأقذع المسبات، ما الذي تريد أن تظهره له؟ تريد أن تظهر له قوتك ظاهرة في تحميمه، في تعميته، في تقييده، ظهرت قوتك إن كان في هذا إظهار للقوة، وظهر ضعفه ظاهر جلي، فهو لا يتكلم إلا بإذنك، ولا يستطيع أن يرى إصبعه، ولا يستطيع أن يسمع إلا ما تأذن له بسماعه، فهو ضعيف، وعندئذ تستطيع أن تأخذ منه كل الذي تريد. فلماذا امتهان الكرامة إلى أكثر من هذا؟ تعريته مثلا، أين القوة في تعرية إنسان مسلوب الإرادة؟ أين القوة؟ أين القوة في سب أمه والتي ربما تكون صائمة قائمة قانتة لله في بيتها في خدرها؟ لماذا تسب أمه؟ أو قد تكون متوفاة وتوصف بأقذع الأوصاف مما لا ينبغي أن يخرج من لسان مسلم، أو أن يسب أبوه، أو أن تسب أخته، ما الذي سيؤدي هذا؟ ما الذي سيؤدي بهذا الشاب المحتجز وهو في أول عمره في العشرينات في الثلاثينات وقد يكون شيخا كبيرا أيضا؟ ما الذي تتوقعه منه أن ينظر إليك وأن يحكم به عليك عندما يسمع مثل هذه المسبات ومثل هذه الشتائم، أو عندما يرى مثل هذا الفعل القبيح من تعريته لغير حاجة أو لغير ضرورة أو بغير مبرر، فقط لامتهان كرامته وامتهان إنسانيته؟ ما الذي سيحكم به عليك إن كان لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يصدر منه من أحكام؟ وما الذي سيقابلك به من سب وشتم؟ أقل ما فيها في نفسه. ولذلك هذه نتيجة لمقدمة، فأنت قدمت هذه الإساءة، والتي أظن أن هذه الإساءات ليست إساءات منهجية، إساءات مدروسة يفرضها مثلا المسؤولون، إنما أقول أنها قد تصدر من هذه الفئة القليلة التي لا تكاد تذكر. فهذه مقدمة سيكون نتيجتها أن ينظر إليك هذا الذي تفعل به هذه الأفاعيل، أن ينظر إليك نظرة في ظنه أنها نظرة شرعية وأنها موافقة لشرع الله، فيكفرك على هذا الفعل أو ذاك، على هذا القول أو ذاك. وهذه كارثة في حقيقة الأمر انتشرت وخرجت من كثير من المعتقلات والسجون في البلاد العربية والإسلامية، فنجد أن أكثر التكفيريين وأكثر الفكر التكفيري إنما يتخرج من السجون والمعتقلات فيخرج ويعيث في الأرض بعد ذلك فسادا، بل إن كثير ممن ينظر لهذا الفكر الخبيث وقيادات هذه الجماعات موجودة في السجون والمعتقلات، وهي تزداد كل يوم خبثا إلى خبثها، لا أقول قوة إلى قوتها، وهذه الجماعات تزداد كل يوم أفرادا إلى أفرادها بسبب مثل هذا السوء في التعامل. فالإنسان أيها الإخوة عندما يشعر بكرامته، يشعر بإنسانيته، يشعر باحترامه أنه محترم في من يتعامل معه، فهذه مقدمة لنتيجة حتمية أنه سيحترم من يقابله ومن يعامله، فلا يقابل الاحترام إلا احتراما، ولا يقابل التكريم إلا تكريما، ولا يقابل الإنسانية إلا إنسانية، لأن هذا هو الزرع الذي زرع، فالثمرة ستكون من جنس الزرع. أما عندما يكون الزرع تقييد وتكميم وضرب وشتم وسب وإيذاء وتعد على الأعراض وعلى الأخلاق، فكيف ستكون الثمرة؟ يعني الخبث لا ينتج طيبا، ولذلك نقول لإخواننا في بعض أجهزة الأمن وخاصة في غير بلدنا هذا كما قلت ابتداء، أن يتقوا الله تبارك وتعالى في من ولاهم الله عز وجل أمرهم، يعني عندما يقول لك رجل الأمن أنت من رعيتي، عندما تكون في عهدته أنت من رعيتي، وإذا أسيء إليك أسيء إلى رعيتي، هذا شيء حسن. عندما يشعر أنك من رعيته وأنه مسؤول عن رعيته وأنه يعمل مثل هذا الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا شيء حسن. ولكن الشيء السيء عندما تكون فعلا من رعيته ويسيء إلى هذه الرعية، أو يقبل بالإساءة لهذه الرعية وهو قادر عن كف الأذى عنها أو كف الإساءة عنها، فهذا شيء سيء لا يقبل بأي حال من الأحوال. ولذلك الله تبارك وتعالى أخذ علينا العهد والميثاق بالنصح، وهذا من النصح الذي لا أتصور أنه يثير غضبا أو يثير حمقا أو يثير سوءا بأي حال من الأحوال، سيما وأن كثيرا من هؤلاء الناس الذين قد يشتبه بهم قد يتهموا قد يحتجزوا قد يعتقلوا على ما رأينا وقرأنا وسمعنا على مدى العقود الماضية وكذلك القرون الماضية، منذ أن كان ولا زال طبعا الصراع بين الخير والشر قائم، أن كثير من هؤلاء يكونوا من أهل العلم ومن أهل الفهم ومن أهل الفطنة، والذين يقيسون الأمور بمقاييس ليست هي مقاييس رجال الأمن دائما، إنما مقاييس شرعية، مقاييس خلقية، مقاييس علمية، مقاييس أدبية. ولذلك قد يجهلون في مقاييس رجال الأمن مقاييس الأمنية، وهذا ليس عيبا أو قد لا يكون عيبا فيهم أنهم لا يعرفون هذه المقاييس، لكن من العيب على من يريد أن يكون وليا لأمر الناس فيتولى أمور أمنهم أن يجهل المقاييس الشرعية والمقاييس الأخلاقية والمقاييس العلمية والمقاييس الأدبية، فيتعامل مع الناس على أنهم من بوتقة واحدة وأنهم من فئة واحدة وأنهم مجرمون. فأهل العلم وأهل الفضل هم أكثر الناس الذين تعرضوا لمثل هذه الاحتجازات والاعتقالات والشبه. من يوسف عليه السلام وهو الأسوة والقدوة في الأنبياء والمرسلين الذين تعرضوا للأذى مع البراءة، يوسف عليه السلام الصديق ابن الصديق ابن الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، شوفوا هالنسب ما أحلاه، رسول ابن رسول ابن رسول ابن رسول، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، تعرض للاعتقال وتعرض للسجن مع براءته وكرامته على الله عز وجل وعلى الناس، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. هم رأوا الآيات بأعينهم دلالة على براءته، شهادة المرأة التي راودته عن نفسه قالت ولقد راودته عن نفسه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. شهادة براءة ولا مش شهادة براءة؟ طيب شهادة النسوة التي قطعنا أيديهم، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمحنني. هون شهدنا له التي قطعنا أيديهم، وشهد شاهد من أهله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا شاهد من أهله، هي ثلاث شهادات. وشهادة العزيز بداية عندما رأى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أخي من مثواه عسى أن ينفعنا، ففرق قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يكفي على يعني تلقائية بدون أي تمحيص بدون أي نظر، واللي رأى من سمته ومن هديه ومن دله ومن حاله ما دفعه لمثل هذا الكلام، أن يتخذه ولدا أن ينفعه أو يتخذه ولدا. فهذه شهادات أربعة، وشهادة المعتقلين معه إنا نراك من المحسنين، هذه شهادات خمس شهادات على براءة هذا الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ثم بعد ذلك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن إيش بضع سنين، مكث سنوات بضع سنين وهو بريء، وهم يعلمون أنه بريء، وفوق هذا كله الله يعلم أنه بريء، وهذا أهم في الأمر، الله يعلم أنه بريء، ولكن الله عز وجل أراد بهذا النبي الرسول أن يكون عبرة لكل بريء قد يبتلى بما ابتلي به. كل بريء سيكون دون يوسف في براءته وفي نسبه وفي فضله وفي كرامته على الله عز وجل. فإذا كان هذا الكريم كان هذا حاله، فكل بريء قد يبتلى بعد ذلك سيكون دون هذا الكريم، ولا شو رأيكم في الكلام؟ فهذا نبي الرسول الله عز وجل ابتلاه وهو بريء. فقد يبتلى الإنسان، وقد ابتلي كثير من علمائنا وأئمتنا. إمام أحمد ابتلي، والذين كانوا يحبسون الإمام أحمد ويجهدونه ويسيئون إليه تظنون أنهم كانوا يعادلون واحد على مئة من فضله، يعني شو رأيكم؟ بالله عليكم، هؤلاء الذين سجنوا الإمام أحمد بتجرد بحيادية كما يقال، الذين سجنوا الإمام أحمد كانوا يعادلون واحد على مئة من فضل الإمام أحمد؟ لا والله، وهو كان يعلم أنه بريء وأنه هو المحق وأنهم هم المبطلون، ولكنه رحمه الله تعالى مع كل هذا ما كفره ولا جوز الخروج عليه، وهم يعلمون فضله ويعلمون مكانته ويعلمون منزلته ويعلمون إمامته، ولكن الابتلاء لمثل هذا الإمام ما زاده إلا إيش؟ إلا رفعة ومنزلة ومكانة. فكان إمام أهل السنة والجماعة على مر الأعصار وعلى مر الأزمان بدون منازع. ابن الجوزي كان الخلفاء والأمراء يجلسون في مجلس وعظه ويستمعون له، خلفاء والأمراء والوزراء، وابتلي بالسجن من أناس سفهاء، يعني الذي يقرأ في صيد الخاطر لابن الجوزي يضحك ويبكي في نفس الوقت، يضحك من سفاهة هؤلاء السفهاء الذين يتسلطون على رقاب الفضلاء أحيانا، يضحك من سفاهتهم ويبكي في نفس الوقت مما كان يتعرض له هذا الإمام الجليل الذي هو واعظ الخلفاء والأمراء والوزراء بدون منازع، يتعرض له من الأذى والتنكيل بغير وجه حق. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ابتلي على مسائل فقهية، مسائل فقهية لا يستحق أن يموت في السجن محبوسا عليها، وقد جعل الله عز وجل للأمة كلها بسبب إصراره عليها مخرج. ولذلك والشاهد في هذا أن كثيرا ممن يدخلون في دائرة الاشتباه أو يدخلون بالأحرى، يدخلون بالمبني للمجهول، يدخلون في دائرة الاشتباه، في دائرة الاتهام، وفي دائرة الاعتقال والاحتجاز، أكثر هؤلاء أهل علم وأهل فهم وأهل حلم وأهل فضل وأهل إمامة في الدين. فمن العار أن يعاملوا معاملة المجرمين وأن يعاملوا معاملة الاحتقار والازدراء والمهانة والذل والهوان، عار على الأمة وعار على من يفترض نفسه أنه ولي ووال على هذا المتهم أو المعتقل، عار عليه أن يعامله بمذلة ومهانة. قد يكون قلب هذا المعتقل المشتبه كبيرا واسعا كما ينبغي أن يكون، إن كان إماما وإن كان عالما وإن كان فاهما هكذا ينبغي أن يكون، فيسامح ويتجاوز كما تجاوز الأئمة والفضلاء. ولكن ماذا نقول للجهلة والمساكين والذين ما بلغوا من العلم مبلغا وما بلغوا من الفهم مبلغا، ماذا نقول لهم عندما ينظرون إلى هؤلاء الغلاة وإلى هؤلاء الذين تولوا أمرهم فيكفرونهم أو يسبونهم أو يصفونهم بأقذع الأوصاف كما وصفوهم بها قبل ذلك عندما كانوا محتجزين؟ ماذا نقول لهم؟ ولذلك كما قيل درهم وقاية خير من قنطار علاج، درهم وقاية خير من قنطار علاج. احترام الإنسان والشعور بكرامته والشعور بإنسانيته والتعامل معه بإنسانية أولى من علاج هذا الإنسان إذا خرج عن الخط الصحيح وعن الطريق المستقيم. أن نحافظ على هذا الإنسان بإنسانيته وبكرامته خير من أن نعالجه بعد ذلك عندما يخرج لنا تكفيريا تفجيريا عبارة عن قنبلة موقوتة أو حزام ناسف موقوت مستعد أن يدمر الدنيا كلها من أجل أن كرامتهم تهنت ساعة من الزمن أو أسبوعا من الزمن أو شهرا من الزمن. فالوقاية من هؤلاء خير من علاجهم بعد ذلك. ولذلك نقول لإخواننا من رجال الأمن في البلاد العربية والإسلامية أو لمن يسيء وهم قلة، نقول لهم اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله في أنفسكم أولا، لأنكم ستسألون بين يدي الله عز وجل عن هؤلاء القوم. اتقوا الله في أنفسكم أولا، ثم اتقوا الله في إخوانكم، ماذا سيترتب على تعاملكم معهم من نتائج لا يرضى بها، لا يرضى الله عز وجل بها أولا، ولا يرضى بها عاقل من العقلاء، فضلا أن يكون مؤمنا مسلما. اتقوا الله عز وجل في هؤلاء، ولا تدفعوهم بهذه المقدمات من الإساءات إلى تلك النتائج الخبيثة من التكفير والتفجير والتقتيل. ونقول لمن يبتلى أيضا اتق الله عز وجل في نفسك، فلست بفضل يوسف ولست بفضل الإمام أحمد ولست بفضل ابن الجوزي أو شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ابتلوا وأسيء التعامل معهم ظلما وعدوانا، ولكن صبروا، بل قص الله عز وجل علينا في كتابه الكريم مع الفارق، وقال الذين كفروا ونحن لا نكفر أجهزة الأمن، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا أولو كنا كارهين. فالعداء موجود، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فالعداوة موجودة، لكن هذه العداوة ما ينبغي أن تكون بين المؤمنين. فهذا الذي يتهم ظلما وعدوانا وهو بريء يشتبه به وهو لا شبهة عليه، يساء إليه وهو لا ينبغي أن يساء إليه، نقول له اتق الله عز وجل واصبر. فالصبر واجب شرعي. وقد ابتلي من هو خير منك، ابتلي يوسف وابتلي أئمة الإسلام، فإذا ابتليت وأنت بريء فالله عز وجل لن يضيعك، وإذا ابتليت وعندك شيء من هذه الشبهات التي تثار حولك فاتق الله عز وجل وتوب إلى الله عز وجل منها وتخلص منها سريعا، لأنها لن تجلب لك في الدنيا إلا مثل هذه المهانات، ولن تجلب لك في الآخرة إلا غضب الله تبارك وتعالى. فإن كنت بريئا فالله لن يترك ولن يضيع أجرك إن صبرت وأحسنت بعد صبرك. وإن كنت قد تلبست بشيء من ذلك فبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يكون ما في رأسك وبالا عليك في دنياك وفي أخراك. واستأنف العمل الصالح الذي يرفعك عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة درجات، واحتسب عند الله عز وجل حتى ولو كنت أو كانت المعاملة التي عملت بها أقسى مما تستحق بسبب ما عندك من سوء، احتسب عند الله عز وجل، والله عز وجل قادر على أن ينصفك، والله تبارك وتعالى قادر على أن ينتقم ممن يسيء إليك. ولكن لا ينبغي أن يكون حب الانتقام والسعي للانتقام هو ديدن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فمنهج العفو والصفح هو منهج الفضلاء والكرماء ممن يبتلون بمثل هذه الابتلاءات. ألن تسمعوا قول الله عز وجل على لسان نبيه ورسوله يوسف عليه السلام وهو يقول لإخوانه الذين ظلموه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فالانتقام والتشفي ليس من منهج الكرام. وهؤلاء أئمة الإسلام الذين ابتلوا أيضا مع إمامتهم وفضلهم وبراءتهم لم يكن من منهجهم الانتقام والتشفي ممن ظلموهم، إنما العفو والصفح والتجاوز والإحسان بعد الإسلام. ونحن مكلفون شرعا، مكلفون شرعا بدفع السيئة بالحسنة، سواء كانت هذه السيئة صادرة منك فدفعها بالحسنة يمحوها، أو كانت هذه السيئة صادرة إليك من غيرك فدفعها بالحسنة يحيل صاحبها إلى ولي حميد. ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأنت أيها المسلم أيها المؤمن مكلف بدفع السيئة التي صدرت إليك والتي نالتك أن تدفعها بالحسنة، فإذا ما فعلت ذلك صار المسيء إليك الذي قابلت إساءته بإحسانك صار لك وليا حميما. ولذلك احرص أن تجعل من كل مسيء ومن كل مبغض ومن كل عدو إن كان هناك عدو بإحسانك وليا حميما. أما إذا كانت السيئة صادرة منك أنت فمن باب أولى أن تتبع سيئتك حسنة تمحها كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا كانت السيئة صادرة منك فبادر بعد صدورها بالتوبة إلى الله عز وجل منها أولا، ثم بإتباعها حسنة تمحو بها تلك السيئة، وهذا أمر واجب. ولذلك نرى أن المؤمن المسلم لا تصدر منه السيئات، بل تصدر منه لإخوانه الحسنات. وإذا ما صدف أن صدرت منه السيئات بادر إلى الحسنات يمحو بها سيئاته، وإذا صدرت إليه السيئات ردها أيضا بالحسنات ودفعها بالحسنات. هذا منهج القرآني، منهج نبوي، منهج شرعي أراده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فانظر لنفسك أين أنت من هذا أو ذاك. ولذلك قد يبتلى الواحد منا، وهذا الابتلاء يا إخواني الكرام قد يكون ابتلاء من الله عز وجل على غير ذنب قدمت. ماذا قدم يوسف عليه السلام من ذنوب حتى ابتلي بذاك الابتلاء؟ لكن نحن قد نكون قد ارتكبنا من الذنوب ما لا يعلمه إلا علام الغيوب، فيبتلينا الله عز وجل بسبب ذنوبنا، يبتلينا بمثل هذا الاحتجاز أو ذاك الاعتقال أو هذا الاشتباه، يبتلينا بأناس لا يعرفون قدرنا بسبب ذنوبنا. فلماذا نحن دائما نصدر أصابع الاتهام إلى غيرنا؟ لماذا لا نوجه أصابع الاتهام إلى أنفسنا؟ أم أننا أبرياء براءة الذئب من دم يوسف، أبرياء من الذنوب والخطايا؟ كل امرئ بنفسه بصير كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تلقي المعاذير ولا تتهم غيرك دائما، بل اتهم نفسك، اتهم نفسك. قد تكون ممن قدم من الذنوب والسيئات والخطايا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وأنت عنه غافل. كم تخوض ألسنتنا في أعراض إخواننا، كم تزوغ أبصارنا في عرصات الطريق على أعراض المسلمين، كم تحوم في رؤوسنا وتتردد في صدورنا وقلوبنا الاحتقارات والإيذاءات للمسلمين. كم من إساءة سترها ربنا تبارك وتعالى علينا، سترها الليل علينا. كم من ذنب وخطيئة اقترف الإنسان في حق نفسه، في حق أهله، في حق زوجه، في حق ولده، في حق جاره. أم أننا أبرياء من مثل هذه الذنوب والخطايا؟ قد تكون هذه الذنوب والخطايا التي تغفل عنها أنت ساعة وساعة حتى تتراكم فلا تنظر ولا تعرف منها شيئا، قد تكون هي سبب ابتلائك، يبتليك الله عز وجل بسبب هذه الذنوب والخطايا والسيئات. ولذلك اتهم نفسك أولا قبل أن تتهم غيرك، اتهم نفسك بالمعصية وبالذنب وبالخطيئة، وأن الله الآن يريد أن يطهرك، أن ينظفك مما كنت قد وقعت فيه في أيامك وشهورك وسنيك التي مضت. ثم إذا ابتليت فاغتنم وقتك، فالآن في وقت خلوة مع نفسك ومع ربك، فاغتنم وقتك اغتنم وقتك في تذكر ذنوبك وخطاياك والاستغفار والتوبة والإنابة منها. تذكر ذنوبك، إذا تذكرت الماضي لا تتذكر ما فيه من خير ومن نعمة ومن سعة ومن أفراح، بل تذكر ما قدمت من ذنوب ومن خطايا ومن سيئات ومن تجاوزات، تذكر ما تركته من واجبات، تذكر ما فعلته من سيئات، وانشغل بالاستغفار والتوبة والإنابة والعزم على ألا تعود إلى تلك الذنوب والخطايا لتكون توبة نصوحة. اغتنم وقتك بمراجعة ما فوتته وما ضيعته من كتاب الله تبارك وتعالى وأنسيته. اغتنم وقتك بالتسبيح والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اغتنم وقتك في مناجاة الله تبارك وتعالى ودعائه والتضرع إليه أن يهديك وأن يهدي من حولك حتى ممن يسيئون إليك، ولا تنشغل بالدعاء عليهم بقدر ما تنشغل بالدعاء لهم، لعل الله عز وجل أن يأتيهم بسبب دعائك. تضرع إلى الله عز وجل في أوقات التجليات والإجابات بالدعاء لهم بالهداية والتوفيق والتسديد، ولا تنشغل بالدعاء عليهم، فالله عز وجل أولى بهم وأعلم بهم وأقدر عليهم من دعائك عليهم. واعذرهم، اعذر إمامك واعذر ولي أمرك، فهو قد لا يكون يريد الإساءة إليك، قد لا يريدون الإساءة إليك أو إلى غيرك، ولكن ما وردهم من معلومات من هنا وهناك وما يحدث من مصائب وفتن جعلتهم قليلي الثقة بالناس أو ببعض الناس ممن هم على شاكلتك، فالتمس لهم عذرا وابحث لهم عن عذر، وأنتم تعلمون أن المثل الذي يجري على ألسنة الناس ابن الحرام ما خلى لابن الحلال سبيل، أو كما يقول الناس كثرة السوء الذي يحدث أحيانا يجعل هؤلاء الولاة وهؤلاء الناس ينظرون بالشك إلى كثير ممن ترد عنهم معلومات، فأعذر. وإن عذرت أو ما عذرت فلعل ذلك لا يقدم أو لا يؤخر بالنسبة له، ولكنه يقدم ويؤخر بالنسبة لك، وأنت مكلف بالتماس الأعذار للناس، فأعذر غيرك والتمس له عذرا لعل الله عز وجل أن يعذرك على ما أسلفت من ذنوب وخطايا وإساءات، ثم جدد توبتك إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما ابتليت جدد توبتك إلى الله عز وجل وأعزم ألا تعود إلى معاصيك وإلى ذنوبك وإلى خطاياك. وإذا ما خرجت وأفرج عنك فاستأنف العمل الصالح الذي يقربك إلى الله عز وجل، الذي يزيد في حسناتك ويمحو سيئاتك، الذي يرفع درجاتك عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. العمل الصالح المراد به وجه الله تبارك وتعالى، البعيد عن الرياء، بعيد عن الشهرة والتشهير. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله عز وجل به. الثاني في العمل الخالص الذي يقربك إلى الله زلفى. ولذلك يا إخواني هذا الأثر السيء للتكفير على الأمة، بحيث يجعل من يبتلى إن كان مظلوما إن كان بريئا يجعله ينحى منح التكفير، هذا أثر سيء جدا. وسوء المعاملة من بعض من يلي أمر المسلمين أثر سيء في أن يلجأ هؤلاء إلى التكفير، وكلاهما نحن في غنى عنهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين. حقيقة في واحد من الإخوة مدي لي أسئلة، كم باقي ولا ما ظل شيء من الوقت حتى نجيب عن الأسئلة، فمعذرة إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.